أن يجعل هذه المجالس مجالس علم وخير ينفع الله جل وعلا فيها السامع والمتكلم، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. وهذا أيها الفضلاء أول المجالس العلمية المعقودة في كتاب النونية، نظم النونية لابن القيم في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، وبالخصوص توحيد الأسماء والصفات، بعد مقدمة في هذا الباب يدلف المؤلف رحمه الله إلى معاني أسماء الله الحسنى. وبين يدي ذلك أحب أن ألفت الانتباه إلى التدرج الذي ألفه طلبة العلم في دراسة العقيدة، لدراسة العقيدة السلفية بعدما ضبطت متونها في المختصرات والمتوسطات والمطولات. ومعلوم أن مصدر العقيدة في تلقيها هو الكتاب العزيز، هذا المصدر الأول الذي تتلقى منه هذه العقيدة هو في كلام ربنا القرآن. المصدر الثاني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. المصدر الثالث في الإجماع، وهو الإجماع الذي انضبط كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، والأصل الثالث الإجماع. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون، إذ بعدهم كثرت الأمة وانتشر الخلاف، كثر الأمة وانتشر الخلاف. فإجماع الصحابة وإجماع التابعين والقرون المفضلة هو الإجماع المعتبر، وبعد هؤلاء فالإجماع لا ينضبط إلا في أصول الملة. إذن هذه مصادر العقيدة. وفي هذه القرون المتأخرة المتون العلمية ضبطت هذه الفنون، إن كان في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه أو في التفسير أو في علوم الآلة كالمصطلح وأصول الفقه وعلوم العربية، النحو والصرف والبيان والبديع، وأيضا في التاريخ وما يتعلق به وعلم الرجال. هذه علوم آلة لأنها وسيلة إلى غيرها من العلوم. في باب العقيدة، العقيدة الصحيحة، فإن المتون التي يبدأ بها طالب العلم أولا، وهذا مجرب ورجع بتجربته بفائدة على أصحابه، يبدأ طالب العلم بثلاثة الأصول يعرفها ويحفظها بأدلتها، فإن ثلاثة الأصول هي التي يحتاج إليها الإنسان في دينه وسيسأل عنها في قبره. ولهذا كان طلبة العلم يبدأون بها حفظا لألفاظها وتفهما وتفقها لمعانيها بأدلتها. بعد ثلاثة الأصول يقرؤون القواعد الأربع في تحقيق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما دعا وكيف خالفه الناس. ثم أيضا بعد هذا يقرؤون كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يحفظون ألفاظه ويتفهمون معانيه. وكتاب التوحيد اشتمل على 66 بابا رتبها المؤلف شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب ترتيبا بديعا، وانتقى منها الآيات والأحاديث انتقاء فريدا، فاستوعبت مسائل توحيد العبادة. وطلبة العلم لا يعتبرون عند أشياخنا وفي عرفنا طلبة علم حتى يحفظوا هذا الكتاب مع ما قبله من ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، حفظا لها بألفاظها وفهما لها في مقاصدها ومراميها. بعدما يفرغ طالب العلم من كتاب التوحيد ويطالع عليه ما تيسر من الشروح، وأهم ذلك أن يقرأه على شيخ معتبر يحل له هذا الكتاب ويبين له مقاصده، يبدأ بعدها بكشف الشبهات، وهي رسالة جليلة نافعة، أصل في توحيد العبادة من حيث التقرير ومن حيث مناقشة المنحرفين في هذا التوحيد. فهذه المتون الثلاثة التي هي ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وكشف الشبهات، تقعيد وتأصيل وبسط لمسائل توحيد العبادة. فإذا فرغ الطالب من هذه الثلاثة ناسب أن يقرأ العقيدة الواسطية وهو المتن الرابع. والعقيدة الواسطية عقيدة مختصرة كتبها أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن تيمية إلى أهل واسط في العراق لما سألوه عن عقيدته، وابتلي عليها وامتحن فيها امتحانا عظيما حتى أحضر عند نائب السلطنة لما شكاه أقرانه من علماء السوء. شكوا شيخ الإسلام بأنه خالف عقيدة السلف، فأحضرت العقيدة الواسطية وقرئت عند نائب السلطنة بدمشق بمحضر العلماء، فقرئت كلها ثم تحدى الشيخ مخالفيه وأمهلهم 3 سنين أن يأتوا فيها بحرف واحد خالف فيها شيخ الإسلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ومضت 3 سنوات وبعدها 30 وبعدها 300 وإلى أن يشاء الله ولن يأتوا بحرف واحد خالف فيها أبو العباس السلف، فتلقيت هذه العقيدة العقيدة الواسطية عند العلماء بالقبول والرضا والاعتبار، وهي أصل لا مناص منه في توحيد الأسماء والصفات. والمناسب أن يحفظها أيضا طالب العلم. وهذه المتون ما كان يجلس لنا مشايخنا حتى نحفظ ألفاظها، فنقرأها حفظا ثم يحلونها لنا بعد ذلك شرحا. وتعلمون أن حاجة الطالب للشرح متفاوتة، فقد تشرح له شرحا مختصرا موجزا بحل العبارة، أو شرحا متوسطا بنوع من التدليل والبسط في عرض الأدلة، أو شرحا مطولا في بسط الأدلة وبسط الشبه والجواب عنها. وفي كل هذه المناحي الثلاث شروح، على كل هذه المناحي الثلاث عليها شروح. فمن النوع الأول شرح شيخنا الشيخ صالح الفوزان على العقيدة الواسطية، فهو شرح مختصر يقوم على حل العبارة وشيء من التدليل. ومن الشرح الثاني النوع الثاني شروح كثيرة التي فيها نوع بسط، من أشهرها شرح شيخنا الشيخ زيد الفياض على العقيدة الواسطية. ومن الشرح الأول أيضا شرح سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فإنه شرح مختصر نافع على هذا العقيدة الواسطية يقوم على حل العبارة وبيان مراد المؤلف والتدليل عليه بالإجمال. أما النوع الثالث وهو الشرح الذي عني بالبسط والتفصيل والتنظير وعرض الأدلة ومناقشة شبه الخصوم، فشروح عديدة، أشهرها شرح شيخنا الشيخ محمد بن عبد العزيز بن رشيد، الشيخ عبد العزيز بن محمد بن رشيد المسمى بالروضة التنبيهات السنية، شرح العقيدة الواسطية. شرح الشيخ زيد الفياض يسمى بالروضة الندية، أما شرح الشيخ بن رشيد فيسمى بالتنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية، وقد شرحها من كلام شيخ الإسلام نفسه. أيضا من هذه الشروح شرح الشيخ عبد العزيز السلمان، الشرح الطويل الكواشف الجلية عن معاني الواسطية. ومن أمتعها أيضا وأكثرها تفصيلا وتنظيرا شرحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين على العقيدة الواسطية، الشرح المشهور المطبوع. بعدما ينتهي طالب العلم من العقيدة الواسطية يقرأ الحموية الكبرى لشيخ الإسلام، وكان النابغون من طلبة العلم يحفظون لفظها، لفظ الحموية الكبرى. وممن أعرف ممن كان يحفظها شيخنا الشيخ صالح بن علي بن غصون رحمه الله، فإنه كان نابها ومتميزا بين أقرانه من الطلبة، فكان يحفظ الحموية، كما أنهم أي النابهون كانوا يحفظون أيضا مسائل كتاب التوحيد، وبهذا يتميزون على عامة الطلبة. بعد الحموية الكبرى يقرأ طالب العلم العقيدة التدمرية، وثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنها قواعد وأصول جامعة ونافعة في توحيد الأسماء والصفات ومناقشة المنحرفين في هذا التوحيد وفي هذا الأصل العظيم. بعد ذلك يقرأ طالب العلم شرح العقيدة الطحاوية من شرح علي الشيخ علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي، فإنه أمتع الشروح على عقيدة أبي جعفر الطحاوي الوراق رحمه الله، التي تلقيت بالقبول إلا ألفاظا يسيرة نبه عليها الشراح ونبه عليها العلماء. وشرح العقيدة الطحاوية قرره شيخ مشايخنا الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قررها على طلبة العلم في الكليات، كلية الشريعة وكلية أصول الدين. بعد هذا يعتني طالب العلم بالكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية للشمس أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية، والنابهون يحفظون هذه النونية حفظا لألفاظها وتفهما لها، وهي أوعب المتون المنظومة لمسائل العقيدة. والنونية لابن القيم نظم بديع جال فيه المؤلف جولانا عظيما بديعا ماتعا في مسائل العقيدة، بدأها رحمه الله بمقدمة النثرية ثم أردفها بنظمه، والذي مطلعه حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يداني، أن وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، إلى قوله إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان. لأنه بدأ نظمه بما يبدأ به الشعراء نظمهم بالتغزل، والشعراء يتغزلون بالنساء أو بالأطلال، ولكنه تغزل بالعقيدة، بالعقيدة السلفية الصحيحة، فتصورها كأنها متغزلا فتغزل بها، إلى أن قال في آخر مقدمته ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ونحن وإياكم إن شاء الله في جزء من هذه العقيدة، وهو ما يتعلق بالتوحيد وبالخصوص في شرح أسماء الله الحسنى. وبالمناسبة فإن النونية لابن القيم وسميت بالنونية لأنها على روي النون وقافية النون، وهي من البحر الكامل، مستفعل 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 مستفعل, 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 مستفعل. لخص فيها رحمه الله ونظم فيها أربعة من كتبه. الأول، أحد يعرفها منكم بالمناسبة؟ نونية ابن القيم التي هي الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية، لخص فيها رحمه الله ونظم فيها أربعة من كتبه مع جولان وسيلان ذهنه في مسائل أخرى، فإن ابن القيم ذو قلم سيلان وذهن له خيال واسع. من يعرف الأربعة الكتب التي لخصها ابن القيم في النونية أو نظمها في النونية؟ نعم، لا، الأولها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية في إثبات علو الله، واستوعبت من النونية نحو من 900 بيت. ثم بعدها ما ذكر أخونا وهو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ثم بعدها كتابه الذي نسأل الله أن ييسر العثور عليه في شرح الأسماء الحسنى، فإن لابن القيم كتاب شرح فيه أسماء الله الحسنى ولما يطبع بعد، ولكن لخص مضامينه ونظمها في هذا التوحيد أو في هذا النظم الذي هو محل مذاكرتنا وبحثنا في هذه الجلسات. والكتاب الرابع هو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، الذي وصف فيه رحمه الله الجنة وأهلها وأبوابها ومنازلها وصفا عظيما جليلا، فرحمه الله رحمة واسعة. كانت همة بعض طلاب العلم لا تنشط إلى هذه النونية، ولهذا عني بعض مشايخنا باختصارها، ومعنى الاختصار انتخاب أبيات من النونية يقرأها الطالب ويحفظها، كما صنع شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في مثل هذا، وأيضا ما أفرده شيخ مشايخنا الشيخ بن سعدي لما شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من هذه النونية. النونية في الحقيقة عني بها العلماء من ناحية التوضيح، أما الشرح فلم يتصدى لها أحد فيشرحها شرحا لائقا بها، والجهود التي بذلت في هذا هي مشاركات في توضيحها، من ذلك كتاب الشيخ ابن عيسى إبراهيم، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى المسمى بتوضيح المقاصد، فهو توضيح لهذه النونية، وكذلك شرح الشيخ عبد السلام الهراس فهو توضيح لها أيضا، وكذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وقد قرأت عليه النونية مرارا، وبدأنا في آخر حياته بقراءتها فأمضينا منها نحو من 40 بيتا مع المقدمة فاخترمته المنية، أيضا هذه جهود في توضيحها. وكذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان شرحها شرحا مختصرا موجزا في توضيح المقاصد، إلا أن أوسع هذه الشروح وأوعبها هو شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وقد شرحها رحمه الله شرحين، وابتدأنا في إعداد هذا الشرح للطبع، ولكن احتجنا إلى أن ندمج هذين الشرحين ليستفيد منهما طالب العلم، وقد مضى من ذلك شوط ليس باليسير. النونية لما كانت طويلة على الطلاب اختار بعض العلماء أن يحفظ طالب العلم في هذا المقام نونية أبي محمد عبد الله بن محمد القحطاني، والتي مطلعها يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الزيغان. وقد انتظم فيها مسائل عظيمة، منها أبيات في النونية، من ذلك قوله إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو لفظ ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. فلا أدري أنقلها القحطاني من ابن القيم أو نقلها ابن القيم من القحطاني رحمة الله عليهما. ومدام أننا نتذاكر ما يتعلق بتوحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلة والجاهلين أو الملاحدة والجاهلين، فأنا أدعوكم إلى حفظ هذه الأبيات، فهي تعين طالب العلم على استحضارها وتفهمها. والنظم جرب أنه سهل ويسير على القرائح، لا سيما قرائح العرب الذين يحفظون النظم أشد من حفظهم للنثر، فهي مناسبة مدام أننا نأخذ كل يوم شوطا منها يسيرا أن نحفظ هذه الأبيات فنتذاكر فيها. نعم، نبدأ مستعينا بالله متوكلين عليه في قراءة الأبيات والتنكيت عليها بما يفتح الله جل وعلا به. وبين أيديكم كما أعرف شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي على هذا التوحيد، وهو شرح عظيم، ولكن نقرأ وإياكم في النظم حتى نمضيه في هذه المجالس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فاسمع إلى التوحيد.
لا، لعلك تبدأ من العنوان، لأن هذا العنوان له.
فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملائكة والمعطلين. قال رحمه الله: فاسمع إلى التوحيد رسل الله ثم اجعل داخل كفة في الله مع هذه الأنواع وانظر أيها أولادة الميزان بالرجحان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. وذلك أنه بيّن قبل ذلك التوحيد عند الجهمية ما هو وعند المعتزلة ما هو. فتوحيد الجهمية يقوم على إنكار الأسماء والصفات، وتوحيد المعتزلة يقوم على إنكار الصفات، وعند كثير منهم على إنكار الأسماء. ثم التوحيد عند الملاحدة من الباطنية الذي توحيدهم هو إنكار الصانع في حقيقته وإنكار الله جل وعلا في خلقه وتدبيره، بل هو التحلل. ثم ذكر التوحيد عند المتكلمين الذين عطلوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها، سواء من الماتريدية أو من الأشاعرة أو من الكرامية الذين هم مشبهة. لما بين ذلك بدأ ببيان توحيد الأنبياء والمرسلين، توحيد أتباع رسل الله أجمعين، ثم قال: فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان. لما سمعت توحيد المعطلين والملاحدة والإلحاد، أصله الميل وأصحابه في إلحادهم على مراتب. الإلحاد المحض هو إنكار وجود الصانع كما عليه الطبائعيون والدهريون وفرعون والنمرود وأمثالهم، أو إلحاد الجهمية بنفي الأسماء والصفات جميعا، أو إلحاد المعتزلة وهو أقل. والتعطيل له شجرة يناسب أن يضرب لها مثلا حتى تكون متقربة مقربة إلى أذهانكم. أم التعطيل الجهمية، وبنتها الكبرى المعتزلة، ولها بنتان صغريان هما توأمان، وهم الأشاعرة والماتريدية. هذه هي شجرة التعطيل. ولهذا شيخ الإسلام يقسم المعطلة إلى ثلاثة مراتب، معطلة يقسم الجهمية إلى ثلاثة مراتب: الجهمية المحضة، وجهمية المعتزلة، وجهمية المتكلمين، حيث اشتركوا في التجهم وهو التعطيل والنفي لحقائق الصفات التي نفوها. قال: فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان. اسمع توحيد أنبياء الله ما هو، ثم اجعله في ميزان المساواة وميزان الترجيح وميزان بيان الحق والباطل، أتوحيدهم حق أو توحيد أضدادهم مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. مع هذه الأنواع، الإشارة إلى ما سبق ذكره من توحيد الجهمية الذي هو نفي الأسماء والصفات، وتوحيد المعتزلة، والمعتزلة أصولهم خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنفاذ الوعيد. هذه أصول المعتزلة الخمسة التي ينبني عليها دينهم. فالتوحيد عندهم هو إنكار الصفات، توحيد إنكار الصفات، فلا يتصف الله جل وعلا بصفة لائقة به، وما جاء في القرآن والسنة فإن حقائقها تنفى عن الله وتؤول إلى ما ذكروه هم وذكره غيرهم. وأصلهم الثاني العدل، إنكار القدر، إنكار القدر وأنه أن العبد يخلق فعل نفسه. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وهو في مسائل الإيمان، أن المسلم إذا فعل معصية أو كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، بل بقي في منزلة بينهما، يسمونه عندهم اصطلاحا بالفاسق أو الفاسق الملي. والفاسق الملي عندهم غير الفاسق الملي عند أهل السنة. فالفاسق الملي عند أهل السنة هو مؤمن بإيمانه، فاسق بماذا؟ بكبيرته ومعصيته. أما هم فقالوا إنه ليس بمؤمن وليس بكافر، في برزخ بينهما، وهذا هو أصلهم المنزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، وهو أن من مات على كبيرة فإنه خالد مخلد في النار، وبهذا شابه الوعيدية من الخوارج في النتيجة وإن خالفوهم في الاسم في الدنيا. الأصل الخامس من أصولهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعنى هذا الأصل الخروج على ولاة الجور وأئمة الظلم إذا جاروا وظلموا، فهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم. يقول: مع هذه الأنواع وانظر يا أيها المنصف أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. أي ميزان؟ ميزان الحق، ميزان الكتاب والسنة، ميزان العدل والإنصاف، أيها أرجح؟ والرجحان ها هنا ليس تفاضل بين فاضلين، وإنما تفاضل بين حق وباطل، بين خطأ وصواب. نعم. يقول رحمه الله في توحيدهم، أي توحيد الأنبياء والمرسلين، إنه نوعان. النوع الأول التوحيد القولي، والنوع الثاني توحيد الفعلي. توحيدهم نوعان قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان، أي ذو حجة ودلائل دلت عليه في الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة. وقد بينا أنهما مصدر هذه العقيدة في تلقيها والاستدلال عليها. ما مصادر العقيدة في التلقي والاستدلال؟ أي السنة مطلقة حتى الضعيفة تدخل معنا؟ جميل. وغيرها بس ثلاثة، والقياس خطأ. القياس ليس من مصادر تلقي العقيدة. لماذا القياس ليس من مصادر تلقي العقيدة مع أنه من مصادر التشريع في الأحكام التفصيلية الفقهية. لما القياس لم يعتبر مصدرا من مصادر تلقي العقيدة مع أنه من مصادر التشريع؟ تفضل. لا، النبي قاس عليه الصلاة والسلام، إلا كانت ظاهري هذه مسألة أخرى. طيب، والقياس؟ القياس مصدر من مصادر التشريع، لكن لماذا لم نعتبره من دلائل ومصادر العقيدة في تلقيها وفي الاستدلال عليها؟ نعم. ها؟ غيرت رأيك؟ تفضل. لا، عندنا قياس المثل الأولى، وهذا حق في حق الله كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. ها؟ تفضل. كمل. الحق فرع من الأصل في أي شيء؟ في الحكم لعلة جامعة بينهما. وفي العقيدة لا يصح أن نلحق المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق في حكم من الأحكام. وهذا القياس يسمى عند الأصوليين بالقياس التمثيلي. الأقيسة ثلاثة يا أخوان: قياس هو القياس التمثيلي وهو القياس الأصولي، وقياس شمولي ويسمى بالقياس المنطقي، والقياس الثالث هو قياس المثل الأولى، وهذا هو الذي يستخدم في العقيدة وسيأتي بيانه في موضعه. إذن القياس لا يصح اعتباره أصل، لا يصح اعتباره أصلا في العقيدة، لأنه لا يصح أن يقاس المخلوق على الخالق أو الخالق على المخلوق في حكم لعلة جامعة بينهما. ظهر هذا؟ يقول: توحيدهم نوعان، قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. توحيدهم أي توحيد الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، أتباع الرسل، ينقسم إلى قسمين: التوحيد القولي. والتوحيد القولي هو توحيد أقوال القلوب في الاعتقاد، اعتقادها بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، إيمان القلوب بأسماء الله وصفاته، هذا هو قول القلب. وأيضا هو توحيد قول اللسان، وهو الاعتراف لله بالربوبية والاعتراف له سبحانه بالألوهية وبالأسماء والصفات. فالتوحيد القولي هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وكماله في ذاته وفي أفعاله وفي أسمائه وصفاته، وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة وخصوصا توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد فعلي، والتوحيد الفعلي هو التوحيد الله جل وعلا بأفعال العباد من الخوف والرجاء والمحبة والنذر والذل والخضوع والدعاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل والخشية، التي هي أفعال العباد، وهذا هو التوحيد الفعلي، ويسمى بالتوحيد الإرادي الطلبي، وهو توحيد الله بالعبادة، توحيد الألوهية، يسمى بالتوحيد الإرادي لأن الله أراده منا، ولأنه تتعلق به إرادة العبد، يتعلق به مراده ونيته وقصده، ويسمى بالتوحيد الطلبي لأن الله أمرنا به وحثنا عليه. كلا نوعيه ذو برهان، أي ذو حجة واستدلال على هذا التوحيد. فالأول القولي، لأن التوحيد الفعلي يأتي الكلام عليه في أثناء شرحه، ولكن يطيل الآن وأكثر هذا الشرح على النوع الأول وهو التوحيد القولي. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان. التوحيد القولي ينقسم إلى نوعين كما جاء في كتاب الله جل وعلا، وهذان النوعان معروفان بالاستقراء والتتبع والتفهم لكلام الله. فتوحيد يقوم على السلب، يعني على النفي، وضد النفي ماذا؟ الإثبات، وهذا النوع الثاني. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، توحيد سلب أي نفي وتوحيد إثبات. توحيد السلب أي نفي ما لا يليق عن الله كما سيأتي في أنواعه. النوع الثاني توحيد الإثبات، وهذا سيعقد له الناظم رحمه الله الفصل الذي يليه، فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو الثبوت. قال إحداهما، الآن بيّن لكم نوعي التوحيد، إيش؟ القولي ولا الفعلي؟ القولي. خلوكم معنا يا أخوان، لأنه من الآن المؤلف يبدأ يتشعب بكم. إحداهما سلب، وذا نوعان أيضا فيه مذكوران في بعض النسخ، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه حقا فيه مذكوران. والظاهر أن الأول هو الأنسب للنظم، وأنا ما راجعت هذا على الأصول الخطية، وإلا قد جمعنا لهذا النظم أكثر من 20 أصلا خطيا لنضبط عليه النونية. النونية في بعض أبياتها يحصل انكسار أو تفاوت بين النسخ، وهذا والله أعلم أنه من النساخ، أو أن ابن القيم رحمه الله أحيانا ينظمها بعد طول عهد مع النظم الأول، والأول أظهر أنها من النساخ. قال إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه مذكوران. السلب الذي هو النوع الأول من التوحيد القولي ينقسم إلى قسمين: سلب النقائص والعيوب جميعها، عنه هما نوعان معقولان، سلب النقائص وسلب الشريك، وهذا إذ يأتي بيانه بما يسمى بالسلب المتصل والسلب المنفصل. إحداهما سلب والثاني ثبوت. وذا نوعان أي السلب ينقسم إلى قسمين، نوعان أيضا فيه مذكوران: سلب النقائص والعيوب جميعها، سلب النقائص والعيوب جميعها أي نفي النقائص عن الله ونفي العيوب، وسيأتي لها أمثلة. والعيوب والنقائص كثيرة التي وصفت في حق الله جل وعلا، وأشهر من وصف الله بالنقائص من؟ إبليس، لما وصف الله جل وعلا بالحيف والظلم، فتعالى واستكبر عن السجود لأمر الله لآدم. أتباع إبليس كثيرون، وأشهر من وصف الله بالنقائص، أشهر من وصف الله بالنقائص من؟ اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتابه القرآن وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. سلب النقائص والعيوب جميعها، عنه هما نوعان معقولان. ومعنى معقولان أي أنه يعقلهما طالب العلم المتأمل في كلام الله الذي أحال عليه الناظم في فهم هذه المقاصد. نعم سم. طيب، واللي يستأذن بلا أي. طيب، إذن سلب النقائص والعيوب أي نفيها عن الله جل وعلا، هذا هو أحد نوعي التوحيد القولي. وهذا ينقسم إلى قسمين: سلب متصل وسلب منفصل كما سيأتي في قول الناظم. نعم. نعم، بيّن الآن لكم رحمه الله أنواع السلب، وهو ينقسم أي النفي ينقسم إلى قسمين، وهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المنفي، إما منفي متصل بالله أو منفيا منفصل بالله جل وعلا. فهنا النفي باعتبار المنفي، أما باعتبار النفي فهو نوع واحد كله نفي، لكن باعتبار هذا الشيء المنفي ينقسم إلى قسمين: نفي أو سلب لمتصل ومنفصل، هما نوعان معروفان، أما الثاني. بدأ ببيان النوع الثاني. العلماء يقسمون النفي في حق الله إلى قسمين: نفي متصل، وضابط هذا النفي هو نفي العيوب والنقائص، أي نفي ما يناقض ما وصف الله به نفسه من الكمال أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمثلته وستأتي لها بيان، مثل أن ينفى عن الله النوم. النوم هذا وصف متصل فنفيناه عن الله لأن الله نفاه عن نفسه. وينفى عن الله ماذا؟ السنة، وهي النعاس، وهي أصل النوم. ينفى عن الله الظلم، لأن هذه كلها عيوب ونقائص. ينفى عن الله العزوب، ينفى عن الله التعب، ينفى عن الله ماذا؟ الجهل. وهذا نفي ماذا؟ متصل، لأن هذا العيب إذا أثبتناه وصلناه بالله، متصل بذاته بأسمائه بصفاته. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني. بدأ بالثاني وهو السلب إيش؟ المنفصل. والسلب المنفصل تنزيه الله جل وعلا عن أن يشاركه أحد في خصائصه التي اختص بها، إما في الوحدانية، إما في الخلق، إما في الرزق، إما في علم الغيب، إما في التدبير، إما في النفع، إما في العبادة أيضا، لأن العبادة حق مختص متمحض لمن؟ لله جل وعلا. وهذا السلب أو النفي المنفصل، حيث جعلت منفصلا شريكا مع الله في خصيصة من خصائصه، إما أن تجعل له شريك في الملك، إما أن تجعل له ولد انفصل عنه سبحانه، أو والد انفصل عنه الله جل وعلا، أو زوجة وصاحبة، أو ولي من الذل. ولهذا بدأ بالثاني لقرب العهد به، والأول سيعود عليه كرة مرة أخرى. قال: أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن الخالق الديان، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسب إليه عابد الصلبان، وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران. هذه أمثلة، عددها كم للنفي المنفصل؟ عدوا معي: سلب الشريك هذا واحد، والظهير والشفيع والزوج والولد والكفء والولي. كم صارت؟ سبعة أمثلة. سبعة ولا ستة؟ دقق الحساب تطول العشرة، اضبط حسابنا يا أخوان. سبعة أمثلة ذكرها لكم ابن القيم، وقدمها نقدا، ما هو بنسيئة، قدمها نقدا. والذهب بالذهب إيش؟ ها، مثلا بمثل، يدا بيد، فقدمها لكم نقدا ولم يجعلها نسيئة لئلا يكون ذلك ربا. فقدم لكم سبعة أمثلة: سلب الشريك والظهير والشفيع والزوج والولد. كم هذه؟ خمسة. وسلب ونفي الكفء والولي، نأخذها واحدا واحدا. قال: سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن الخالق الديان. الشريك أن يكون مع الله مشاركا، والشريك على نوعين: شريك في الملك، أو شريك في العبادة. والله جل وعلا متنزه عن كل شريك، وهذا معنى أحديته، هذا معنى أحديته وصمديته. قل هو الله أحد، أي الذي ليس له ثاني، وهذا معنى الوحدانية. الشريك في الملك أي في الربوبية، يملك مع الله. والشريك في العبادة شريك في خصيصة من خصائصه، وهي الإلهية. والله لا يقبل شريكا لا في هذا ولا في هذا، وأشهر دلائل ذلك في السنة ما جاء في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، والله جل وعلا متنزه عن الشريك. المنفي الثاني ماذا؟ سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع. لاحظوا أتى بها بالعطف بحرف مع، شريك مع ظهير مع شفيع، لكن الشفيع قيده بقيد بدون إذن الخالق الدياني على ما سيأتي. وأشهر دلائل ذلك آية عظيمة هي أصل التوحيد في سورة سبأ، بل ذكر العلماء أن هذه الآية وهما آيتان قلعت جذور الشرك من عروقه. قول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هاتان الآيتان لمن تأملهما فقد قلعتا جذور الشرك من عروقه. كيف ذلك؟ تأملوا معي فيهما. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، يوجهه للمشركين: ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كل من زعمتم من دون الله من الملائكة من الأنبياء. من يدعو الأنبياء من دون الله؟ من من البشر يدعو الأنبياء من دون الله؟ النصارى واليهود أو من الصالحين مثل من؟ مثل مشرك العرب وغيرهم في اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. فإن اللات رجل صالح كان يلته السويق للحجاج، يطعمهم السويق، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه مقاما وصوروا فيه صنما. وممن يدعو الملائكة من دون الله من؟ مشرك العرب، وأيضا غيرهم من مشرك اليونان الذين زعموا بعقائد أن الآلهة متوالدة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، أي هؤلاء المدعوين، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن ما لهم شرك مع الله في الملك ولا مثقال ذرة. الذرة ما هي؟ تشتمل في لغة العرب على عدة معاني، من معانيها النملة الصغيرة، من معاني الذرة الهباءة الخردلة التي تكون في الهواء، إذا دخل شعاع الشمس مع النافذة هناك هباءة متطايرة تسمى ذرة. من معاني الذرة كما عند الناس الآن أو عند علماء الفيزياء والكيمياء في هذه الأزمان، التي هي أصغر جزء في المادة، الذرة هي أصغر جزء في المادة التي فيها نواة وفيها إلكترون وبروتون، هذا من معاني الذرة. إذن هؤلاء لا يملكون شيء، لا يملكون مثقال أي وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا كان ليس لهم ملك هل يستحقون أن يعبدوا؟ لا يستحقون أن يعبدوا. قال: وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، وهذا نفي لماذا؟ للشريك. ما لهم لكل هؤلاء المدعوين وإن علت مقاماتهم من أن يكونوا أنبياء أو رسل أو صالحين فضلا عن غيرهم ممن هو دونهم من الأحجار والشموس والأقمار والجن، فإن هؤلاء ما لهم مع الله شرك. وما له منهم من ظهير، وهذا نفي للظهير، والظهير هو المعين، أي أنه لا أحد من هؤلاء يعينه سبحانه. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهذا نفي لماذا؟ للشفاعة، نفي للشفيع، سلب للشفيع إلا أن يأذن له سبحانه، وتتمة ذلك بعد الأذان إن شاء الله. نعم. الشرح الآن مفصل أو مختصر أو نمضي عليه؟ ها؟ مناسب؟ نعم.
وسلم على رسول الله بعث المقام.
أتم البيتين ثم أفتح المجال للأسئلة، ولا بد أن تكون الأسئلة شفهية فلا نقبل الأسئلة المكتوبة. قال: وكذاك سلب الزوج وولد الذي نسب إليه عابد الصلبان. هذا النوع الثالث من أو النوع الرابع من أنواع النفي المنفصل المنسوب عن الله المنفي عن الله جل وعلا، نفي الزوج أن يكون لله زوجا. والزوج يطلق على المؤنث وعلى المذكر، يعني نفي أن يكون لله زوجة. والله جل وعلا نفى عن ذلك نفيا عاما في قوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد. ومعنى أحديته ومعنى أحديته وصمديته أن ليس له صاحبة ولا زوجة ولا شريك ولا ولد ولا ظهير ولا معين. وأيضا جاء هذا النفي في آيات عديدة، في سورة الإسراء في آخرها: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة. فنفى عن الله، فنفى سبحانه عن نفسه الصاحبة، والصاحبة هي ماذا؟ هي الزوجة. النفي الثالث أو النفي الخامس: وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسب إليه عابد الصلبان. نفى عن نفسه الولد ثم أشار إلى من نسب إلى الله الولد وهم عابد الصلبان، يشير إلى من؟ إلى النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن لله جل وعلا. وهذه النسبة ما اختصت بالنصارى، أعني نسبة الولد، شاركهم فيها طوائف، ممن شاركهم فيها اليهود، ممن شاركهم أيضا الإغريق واليونان، وممن شاركهم أيضا صنف الرابع وهم من؟ مشركوا العرب. إذن هؤلاء أشهر أربعة أصناف نسبوا لله الولد، والناظم رحمه الله خصها أو أشار إلى ما نسبوا إليه عابد الصلبان لأنهم أشهر من نسب لله من؟ الولد. يقول الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون. هذه قراءة حفص عن عاصم. القراءة السبعية الأخرى: يضاهون، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، فهي مهموزة بقراءة حفص وغير مهموزة بقراءة السبعة البقية. فقراءة حفص يضاهئون، وقراءة السبعة يضاهون، وكلا المعنيين معناها يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. من المراد بقوله بالذين كفروا من قبل؟ هم الإغريق واليونان الذين اعتقدوا أن الآلهة تتوالد. أهل اليونان اعتقدوا أن الآلهة نزلت من السماء على جبال أولمبياد في غربي أثينا ثم توالدت وتناسلت. أخذ هؤلاء عنهم عقيدة أن الآلهة متوالدة، عقيدة التولد بالآلهة، وأخذها عنهم عن هؤلاء مشرك العرب لما قالوا إن الملائكة بنات الله. عزير من هو؟ عالم من علماء اليهود من بني إسرائيل، كان يحفظ التوراة، يحفظها لفظا ويفقهها معنا، فغلوا فيه حتى زعموا أنه ابن لله جل وعلا، ونزه الله عن نفسه هذا المعنى في آيات، من ذلك قول الله جل وعلا في سورة قد أفلح المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وفي قول الله جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية في الإسراء والتي قبلها في الأنعام. إذن الله منزه عن أن يكون له ولد، وهذا هو السلب المنفصل الخامس. السادس: وكذلك، عندكم في بعض النسخ وكذلك، وهذا خطأ، الصواب المناسب للنظم وكذاك. وكذاك نفي الكفء أيضا: والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران. نفى أن يكون له مكافئ، والمكافئ هو المساوي أو الند أو الظهير أو المثيل، فلا تجعل لله أندادا. والكفر أي المكافي لله. ولم يعتقد أحدا أن ثمة إلهين متكافئين من كل وجه أبدا، حتى المجوس الثانوية ما اعتقدوا أن النور والظلم متكافئين من كل وجه، فإن المجوس الثانوية اعتقدوا أن الكون له خالقين، النور ويخلق الخير والظلم وتخلق الشر، ولم يساووا بينهما من كل وجه. لكن المكافئ هنا الذي كافأه من بعض الوجوه، والله جل وعلا يقول في آية الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد. ونفى الولي أن يكون له ولي من الذل، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الولي الذي يحتاج الله جل وعلا أن يواليه، أن يعينه وينصره من ذله، أي من حاجته إليه. أما سبحانه فله أولياء لكن باستغنائه عنهم، وهم المؤمنون: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فهم أولياء لله، لكن لا من جهة ذله وحاجته إليهم سبحانه، ولكن من جهة ماذا؟ من جهة حبه لهم وحبهم له. ولهذا قيده بقوله: والولي لنا سوى الرحمن ذو الغفران، وفي آية الإسراء في آخرها: ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن هذه سبعة أمثلة للنفي المنفصل عن الله جل وعلا. من يعيدها علينا من غير أن ينظر؟ لا، ما نقبل الإسراء. يمناك لا عد منك. الشريك والشفيع إلا بإذنه، والزوج والولد والولي والكفو والولي. الشفيع والولي مقيدان بماذا؟ الشفيع إلا بإذنه، والولي بالذل. الشفيع بإذنه أي أن الله يرضى من يشفع عنده بإذنه، ولا يقبل سبحانه ولا يمكن أن يشفع عنده أحدا بغير إذنه، لأن الشفاعة ملك خاص لله، ملك خاص لله. قل لله الشفاعة جميعا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة والولي مقيدان بأمرين: الشفاعة بإذنه هذه يقبلها سبحانه، وكون الشفاعة بإذنه لكمال وحدانيته واستحقاقه، فلا يشفع أحدا كائدا من كان عنده إلا بإذنه، ولا يكون له ولي سبحانه أي من الذل من حاجته إليه أبدا، إلا أن يكون له ولي هو يرتضيه له سبحانه لنفسه وليا لما أحبه وعبده ومحض له حقه وأخلصه بالإيمان والتوحيد. ونقف على هذا إلى ما تيسر من أسئلتكم. نعم.